الرحيم. النقطة الثانية من البحث في اللواط بالمعنى الأعم أي التفخيم، ولا إشكال في حرمته وكونه من الفواحش ويكون من الكبائر المحرمة كتابا وسنة ضرورة من المذهب، وإنما البحث والكلام في العقوبة المقررة فيه. والمشهور أن عقوبة هذه الفاحشة الجلد 100 سواء كان محصنا أو غير محصن. وذهب الشيخ الطوسي قدس سره إلى أن حده حد الزاني، أي يرجم إذا كان محصنا ويجلد إذا كان غير محصن. وذهب الصدوق قدس سره، ذهب الصدوقان إلى أن حده القتل مطلقا. فالأقوال في المسألة ثلاثة. مدرك القول الأخير وهو القتل مطلقا يمكن أن يكون أحد أمرين: الأول الاستدلال بصحيحة الحسين بن سعيد المتقدمة، صحيحة الحسين بن سعيد التي كانت تقول: كتب شخص أعرفه إلى الإمام ورأيت الإمام الحسن وقرأت خطه. هذه الصحيحة يقول: هل على رجل سلام عليكم لعب بالغلام فإن فخذي حد، فإن بعض العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه، فكتب لعنة الله على من فعل ذلك، وكتب أيضا هذا الرجل ولم أرى الجواب. ما حد رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه؟ ما توبته؟ فكتب القتل. بناء على استظهاري أن المقصود بهذا السؤال ما حد رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه التفخيم، أي أن النكاح بين فخذيه، نكح بين فخذيه أو نكح فخذه، فيكون ظاهرا في إرادة اللواط بالمعنى العام أي التفخيم. والإمام قال بأنه القتل، كتب القتل، فتكون الرواية دليلا على أن حكم اللواط بالمعنى العام حكم التفخيم أيضا هو القتل. ونوقش في هذا الاستدلال بما تقدم من أن هذه الرواية لا ينقلها الحسين بن سعيد عن الإمام مباشرة، وإنما يقول: قرأت بخط رجل أعرفه. من هو هذا الرجل؟ مجهول، ولم يذكر أنه وجد قرأ خط الإمام في السؤال الثاني، بل صرح بأنه لم أرى الجواب، كتب أيضا هذا الرجل ولم أرى الجواب، مما يعني أنه لم يشهد بأن السؤال والجواب الثاني قد صدر بخط الإمام الذي يعرفه، لو كان قد رآه بخط الإمام كما في السؤال الأول فليكن الرجل الذي كتب مجهولا. قال ما الحسين بن سعيد يعرف خط الإمام، فيكون قراءته لخط الإمام شهادة حسية عن صدور هذا الجواب من الإمام. لكن حيث يقول ولم أرى الجواب، إذن فلا يمكن الاستدلال بهذه الرواية. ولعل الأولى المناقشة في دلالتها أيضا، أو المناقشة في دلالتها بدل السند، فإنه قد هناك يجاب بأن ظاهر قوله أعرفه أي يعرف صدقه ويعرف صلاحه، عندما يعرف صدقه وصلاحه حينئذ يكون نحو اطمئنان بصدور السؤال والجواب عن الإمام، أو على الأقل توثيق لهذا الرجل. وعلى كل حال يمكن المناقشة في الدلالة أيضا، بأن ظاهر هذه الرواية ليس النظر إلى التفخيم ظاهر هذا المقطع من الرواية، بل ظاهره أو محتمله على الأقل إرادة اللواط بالمعنى الأخص بقرينة التعبير بقوله نكح أحدهما الآخر وبقرينة أن السؤال الأول ورد عن التفخيذ، فالسؤال الثاني أيضا لو كان عن التفخيذ حينئذ أصبح نحو تكرار كأنه بالسؤال. ظاهر الرواية أن هناك ثلاثة أسئلة: سؤال أول عن التفخيذ، سؤال ثاني عن الرواط بمعنى الأخاص عن الإيقاظ والنكاح، سؤال ثالث عن النوم مجردين، وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد فكتب 100 صوت. ظاهر التسلسل أيضا يقتضي أن يكون السؤال الوسط غير السؤال الأول، سؤالا عن اللواط. إذن فيكون الرواية أقرب في الدلالة على أن السؤال عن اللواط بالمعنى الأخص. وأما قوله بين فخذيه فلعله كان من أجل التأكيد لا من أجل أن النكاح وقع بين الفخذين، خصوصا مع كلمة طوعا، نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه، فكأنه يراد هنا نحو تأكيد على أن هذا الإيقاظ وقع باختياره لا بإجبار أو بتغرير كما في السؤال الأول الذي يحتمل فيه ذلك. ما حد رجلين نكح أحدهما والرواية كذلك، بل وقرأت جواب أبي الحسن عليه السلام بخطه: هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد؟ فإن بعض الحصاب روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه، فكتب لعنة الله على من فعل ذلك، وكتب أيضا هذا الرجل ولم أرى الجواب. ما حد رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه ما توبته؟ فكتب القتل. وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد؟ فكتب 100 صوت. ظاهر التسلسل أن السؤال الثاني سؤال عن الإيقاظ والتعبير بين فخذيه، لا يراد منه التفخيذ، لا يراد أن يكون قيدا للنكاح أو محلا للنكاح. وعلى كل حال لا أقل من
الأجل في اللعب الأول أن يكون بغير القبول
الوجه الثاني التمسك بإطلاق التنزيل في مثل معتبرة السكوني. الدليل الثاني الذي أيضا يمكن أن يستدل به على القول الثالث وهو القتل، التمسك بإطلاق التنزيل في مثل معتبرة السكوني الواردة في أبواب النكاح الباب 20 من باب النكاح أبواب النكاح المحرم. الحديث الثاني يقول: اللواط ما دون الدبر، والدبر هو الكفر. فأني قال أن ظاهر قوله اللواط ما دون الدبر تنزيل ما دون الدبر منزلة اللواط، وحيث أنه في اللواط عقوبته القتل، إذن يكون ظاهر هذه المعتبرات أن عقوبة ما دون الدبر أيضا هو القتل.
يعني
أبواب النكاح المحرم جزء 14. ويرد هذا الاستدلال ما هو واضح وظاهر من أن هذه الرواية لا يحرز أن يكون النظر فيها إلى ترتيب العقوبة، بل النظر فيها إلى إثبات حرمة هذا العمل والتهويل فيه، أي النظر الحكم التكليفي للحكم الوضعي، ولا أقل من احتمال ذلك على الأقل إن لم يكن ظاهرا في النظر الحكم التكليفي، فلا أقل من احتمال ذلك الذي لا يمكن حينئذ التمسك بها في إثبات القتل. ومما يشهد على ذلك التعبير في الشق الثاني والدبر هو الكفر، فإنه ليس في مقام التنزيل في أحكامه، لو كان في مقام التنزيل لا في مقام التهويل وبيان فداحة الذنب التكليفان، إذن ينبغي أن يقال والدبر هو الكفر، أي أن الإيقاب كفر وارتداد، فلا بد من حمل، لا بد من ترتيب كل أحكام الارتداد في المقام، من مثلا انتهاء الزوجية وإنساء الأحكام التي سوف تأتي في باب الردة والارتداد، مع أنه لا يحتمل ذلك في هذه الرواية ولم يفتي أحد بذلك أيضا سلام عليكم. فالصحيح أن هذا الدليل أيضا لا يمكن أن يكون دليلا تاما لإثبات القول الثالث. إذن فالقول الثالث وهو القتل لا مدرك عليه. وأما القول الثاني الذي ذهب إليه الشيخ قدس سره من أن حده حد الزاني رجما إذا كان محسنا وجلدا إذا لم يكن محسنا، فأيضا يمكن أن يستدل عليه بدليلين مدركه أحد أمرين. الأول التمسك بإطلاق ما دل من الروايات في البحث السابق عن اللواط بالمعنى الأخاص من التفصيل بين اللائط بين المحسن فيرجم وغير المحسن فيجلد، فإن الروايات هناك كانت تفصل بين المحسن وغير المحسن روايات عديدة سميناها بالطائفة الرابعة من الروايات. فإذا ضممنا إلى تلك الطائفة دعوة أن اللواط أو اللائط معناه الأعم من الإيقاب وغير الإيقاب كما هو المشهور، المشهور فسر اللواط بمطلق الالتصاق بالمعنى الأعم، وحينئذ يقال مقتضى إطلاق تلك الروايات أنه في اللائط سواء كان إيقاب أو لم يكن إيقاب، الرجم إن كان محسنا والجلد إن كان غير محسن، نخرج ونخصص تلك المطلقات في خصوص الإيقاب لما دل من الأدلة الأخرى التي تقدمت على أنه مع الإيقاب يكون القتل على كل حال. فتبقى تلك الروايات في اللواط من دون إيقاب على دلالتها وعلى حكمها، حيث أن المخصص أخرج من تلك الروايات خصوص حالة الإيقاب، فتبقى اللواط من دون إيقاب دون الإيقاب على مشمولة لتلك الروايات المفصلة ودالة لا محالة على التفصيل بين المحسن وغير المحسن، وأنه كالزاني يجلد إذا كان غير محسن ويرجم إذا كان محسن، فيكون مدركا بقول الشيخ قدس سره من التفصيل بين المحسن وغير المحسن رجما وجلدا. إلا أن هذا الاستدلال غير تام باعتبار أولا ما قلناه من أن كلمة اللواط واللائط والملوط ليس ظاهرا في المعنى العام، معناه خصوص المعنى الخاص على ما تقدم، وإطلاقه في بعض الروايات كما في رواية سكوني التي قرأناها من أجل تهويل القضية أن اللواط ما دون الدبور ونحو ذلك، ليس هذا تغييرا في معنى اللواط العرفي وليس حقيقة شرعية مثلا في قبال ذلك المعنى، لا المعنى اللغوي عام ولا يوجد أيضا معنى شرعي خاص في المعنى العام في قبال المعنى اللغوي. إذن فاللوطي واللائط والملوط كل هذه العناوين ظاهرة عرفان في خصوص المعنى الخاص. وثانيا روايات التفصيل تقدم أنها أكثرها أو كلها كانت واردة أو ظاهرة في إرادة الإيقاب، إما للتصريح بذلك كما في بعضها، وإما باعتبار قرائن فيها من قبيل التعبير في بعضها، تفصيل في بعضها بين اللائط والملوط، وأن اللائط كما في معتبرة حماد اللائط يرجم إذا كان محسنا ويجلد إذا كان غير محسن، وأما المأتي به أو الملوط فيقتل على كل حال، مما يعني أن النظر إلى الإيقاب لأن الذي يمكن أن يفصل فيه بين اللائط والملوط إنما هو في الإيقاب لا في اللواط بالمعنى العام، أو لورود التعبير بالقاتل في حكمها يقتل، مما هو أيضا قد يؤخذ قرينة على أن النظر إلى الشيء الثابت في حق الإيقاب فإن القاتل تعبير وارد في مورد الإيقاب قتل بالسيف أو ضرب بالسيف وهكذا. فتلك الروايات لا ليس فيها لم يتم منها رواية تامة السند وتكون دلالتها بنحو تقبل أن بنحو يقبل أن يخصص مثلا بفرض اللواط بالمعنى الأعام، يعني بفرض التفخيذ دون الإيقاب. العقاب لم تكن في تلك الروايات رواية من هذا القبيل ليصلح أن يكون دليلا في المقام. ما كان منه ظاهرا أو واردا في خصوص العقاب لا بد من إلغائه على الحجية كما تقدم باعتبار المعارضة أو إما حمله على التقية أو إلغاؤه عن الحجية باعتبار إعراض البشر عنها. ولا يبقى فيها رواية يمكن أن يكون مضمونها مضمونا عاما يقال فيها بالتخصيص، لأنه يخرج حالة العقاب ويبقى حالة ما عدا العقاب حتى يكون دليل على كلام الشيخ قول الشيخ قدس رحمه المسألة. هذا المدرك الأول لكلام الشيخ. المدرك الثاني لقول الشيخ قدس رحمه المسألة التمسك بإطلاق التنزيل في روايتين من روايات الباب، إحداهما رواية أبي يحيى الواسطي. هذه الرواية تقول سألته عن رجلين يتفاخذان، صرح بالتفاخر بالتفخيد، قال حدهما حد الزاني فإن أدعم أحدهما على صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسيف. حدهما حد الزاني، مقتضى الإطلاق في حدهما حد الزاني، حد الزاني أنه رجما وجلدا حدهما حد الزاني، يعني إن كان محصنا يرجمان، إن كان غير محصنا يجلدان. والرواية الثانية رواية سليمان بن هلال في صفحة 416 يقول في الرجل يفعل بالرجل، فقال من قول هذا بل في التهذيب هكذا في الرجل يفعل بالرجل، قال فقال إن كان دون الثقب فالحد، وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة. هذه الرواية ينقلها عن الشيخ بهذا الترتيب في الباب العاشر من أبواب الزنا، أما هنا في باب اللواط ينقلها عن الكافي. نعم في صفحة 368 يقول إن كان دون الثقب فالحد، الرواية كلها كذا. قال جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد، قال ذا محرم، قال لا، قال من ضرورة، قال لا، قال يطلبان 30 صوتا 30 صوتا، قال فإنه فعل، قال إن كان دون الثقب فالحد، وإن هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف. هذه الرواية حينئذ أيضا يقال أن ظاهر قوله فالحد أي حد الزنا الذي مقتضى إطلاق التنزيل فيه الجلد إذا كان غير محصن والرجم إذا كان محصنا، فيكون تكون الروايتان دليلين على ومدركين لقول الشيخ بالرجم في المحصن والجلد في غير المحصن. هذا الوجه الثاني أيضا غير تام، وذلك مضافا إلى ضعف السند في الروايتين معا، لأن الأولى مرفوعة والثانية أيضا فيه أكثر المجهول واحد لا أقل، أن سليمان بن هلال لم يوثق قبله، أيضا سبب الظاهر قاسم بن محمد الجوهري أيضا من الواقفة حسب الظاهر أيضا لم يوثق لعله. على كل حال الروايتان من حيث السند ضعيفتان، مضافا إلى قوة احتمال أن يراد بالحد فيهما حد الزاني خصوص الجلد باعتباري، يعني نناقش في إطلاق التنزيل باعتباري أن ما هو الحد الأول للزاني والحد مثلا المركوز للزاني والحد الثابت في الكتاب الكريم للزاني إنما هو الجلد، وكثيرا ما يطلق الحد أو حد الزاني ويراد منه الجلد ولا يراد منه الجلد في المحصن في غير المحصن والرجم في غير المحصن، وإنما يراد منه الجلد بالخصوص، خصوصا في مورد يطلق الحد في قبال شق آخر يذكر فيه الرجم أو القتل، فإنه هناك نفس التقابل قرين على أن المراد من الحد الذي ذكر أولا الجلد، الحد الجلدي الذي هو المذكور في الكتاب الكريم بقرينة المقابلة مع الشق الثاني، وفي الروايتين معا قد جعل الشق الثاني القاتل والراجم، فيفهم أن المراد من الحد في الشق الأول إن كان دون الثقب فالحد أي الجلد 100. بل رواية سليمان بالخصوص نقلها الكافي وينقلها أيضا صاحب الوسائل عن الكافي في بحث في باب اللواط، ينقلها هناك في باب الزنا الباب العاشر من الزنا عن التهديد، وهنا ينقله عن الكافي في نسخة الكافي الوارد فيه فإن كان دون الثقب فالجلد، ابتداء بدل هنا الحد إلى الجلد، إن كان دون الثقب فالجلد. ولعل كلاهما صحيح، يعني النقل بالمعنى ذاك أيضا فهم من الحد فهم الجلد، ولهذا عبر بالجلد نعم، أو هناك تصحيف على الأقل الذي أيضا يوجب التهافت في النسخة وبالتالي لا يثبت هذا الإطلاق. إذن فالمراد من الحد في قبال الشق الثاني الذي يثبت فيه الراجم، وفي وباعتبار أن الحد الذي مركوز في باب الزنا أيضا هو حد ثابت في الآية المباركة الجلد للراجم، لا يكون هناك إطلاق التنزيل في مثل هاتين الروايتين على أنه على التفخيذي رجم إذا كان محسنا وجلد إذا كان غير محسن، بل ظاهره الجلد، إرادة الجلد فقط، وأنه هذا هو حكمه. إذن فالروايتان لا تكونان دليلين أيضا على حتى لو تمتا سندا على مدعى الشيخ وقول الشيخ قدس سره. إذن فالقول الثالث والثاني إلى هنا لم يتم على شيء منهما دليل، نبقى نحن والقول الأول المشهور وهو ثبوت الجلد 100 في اللواط بالمعنى العام يعني في التفخيذ سواء كان محصنا أو كان غير محصن دون رجمين. مدرك هذا القول أيضا يمكن أن يكون أحد أمرين، الأول التمسك بهاتين الروايتين اللتين الآن قرأناهما، روايتي الواسطي وسليمان بن هلال، فإن القدر المتيقن من التنزيل فيهما كما قلنا إرادة الجلد، فيكون المقصود من الحد يعني الحد الجلدي، هناك حد الزاني أي الجلد، فإنه المتيقن على كل حال، فتدل الروايتان على أنه يثبت الجلد كعقوبة، جلد 100 الذي هو الحد المتيقن للزاني يثبت أيضا في مثل هذه الفاحشة. وهذا الاستدلال صحيح لو تمت الروايتان سندا، ولكن قد عرفت أن الروايتين من حيث السند لا يمكن التعامل
بين الجلد والرجم، قل أكثر حتى شيرك متيقع، القتل والجلد يكون نوع مباين، ليس الجلد
ليس نسبة أقل أكثر في الواقع كما قلنا في حد الله الأكبر وحد الله الأصغر، أصغر وأكبر، مو أقل وأكثر فأصغر وأكبر كما صرحت بذلك الروايات. وعلى كل حال قلنا أن حد الزاني أو الحد هنا بقرينة التقابل يراد منه الجلد، فالروايتان تدلان على ثبوت الجلد على كل حال، وأما الزائد من ذلك فلا تدلان عليه، والأصل حرمته لا محالة، إلا أن الروايتان كما قلنا سندهما ضعيفون، فلولا ضعف السند كانت الفتوى المشهورة واضحة المدرك. فهذا الوجه الأول لا يمكن التعامل عليه. الوجه الثاني لإثبات فتوى المشهور هو القول الأول، التمسك بإطلاق الصدر في معتبرة أبي بصير المتقدمة، معتبرة أبي بصير التي تقدمت في النقطة السابقة في صفحة 421 كانت تقول: سمعته يقول إن في كتاب علي عليه السلام إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام، وإن كان ثقبا وكان محصنا رجم. يقال بأن هذه الرواية مقتضى ظاهرها إرادة التفخيم، وذلك وإرادة الجلد أيضا موضوعا ظاهرة في إرادة التفخيم محمولا وحكما ظاهرة في إرادة الجلد. أما موضوعا ظاهرة في إرادة التفخيم فباعتبار أن الوارد فيه، وإن كان عنوان أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجرد لم يفترض فيه تفخيم، لكن بقرينة وإن كان ثقبا وكان محصنان يظهر أنه وقع شيء هناك في الشق الأول، قرينة المقابلة مع الشق الثاني يفهم أنه قد وقع صدر شيء من هذا الإنسان دون الثقب الذي هو يكون لا محالة التفخيم، لا أقل من الإطلاق من أنه مقتضى المقابلة أنه إن كان كأنه قال إن كان ثقب فيرجع، وإن كان دون الثقب فيضرب. إذن فبإطلاقه يشمل كل فعل دون الثقب الذي يشمل التفخير. فالموضوع إما ناظر إلى التفخير أو على الأقل شامل بإطلاقه لحالة التفخير، فيكون دالا على أن هذا الجلد هو حكم التفخير أيضا. هذا من حيث الموضوع. ومن حيث الحكم المراد بضرب الرجل أيضا الجلد والحد الزنا، يعني جلد مئة، بقرينة أن بقرينتين، القرينة الأولى أنه قيل ضرب الرجل وأدب الغلام، لو كان المراد من ضرب الرجل التعزير مثلا للجلد مئة للحد، التعزير والتأديب شيء واحد كلاهما أمر واحد، لم يختلف حينئذ حكم الغلام عن حكم هذا الرجل، بينما ظاهره أن هذا غير التأديب، فلا بد أن لا يكون هذا الضرب ضربا تعزيريا، فإن الضرب التعزيري تأديب أيضا. وأيضا القرينة الثانية أيضا نفس التقابل، ضرب الرجل وإن كان محصنا رجم، يفهم أن المراد بذاك الضرب هو ما يقابل الرجم، والضرب الذي يقابل الرجم إنما هو الضرب الحدي يعني الحد، فيكون المقصود بضرب الرجل أي ضرب الرجل الحد، وهذا هو المعهود أيضا في الدين عندما يقول ضرب الرجل، ماذا ضرب؟ ماذا يضرب؟ يضرب الحد، فيكون المقصود ضرب الحد. هذا أيضا حكم المحمول. إذن فالرواية تكون موضوعان شاملة للتفخيم، محمولان تثبت ضرب الحد في الرجل وأنه لا بد أن يحاد، ويستفاد منه طبعا حكم المأتي به بهذا الشكل إذا لم يكن غلاما بالأولوية على ما تقدم في باب اللواط. أيضا هذا الأمر قد يكون من حيث الموضوع أعم كما قلنا، يشمل حتى ما إذا لم يكن تنفيذون، ويخصص ذلك بالأدلة القادمة التي تدل على أنه إذا لم يكن تفخيذون وكان مجرد التجرد تحت ثوب واحد حكمه مثلا أقل من الحد على ما سوف يأتي. تلك الروايات تخصص الإطلاق في هذه الرواية، فتختص هذه الرواية على كل حال إما ابتداء مخصصة أو تختص بعد التقييد لتلك الروايات بخصوص التفخيذ، ويكون حكمه ضرب الحد. هذا أيضا المدرك الثاني لإثبات قول المشهور. وهذا المدرك أيضا قابل للمناقشة، إنصاف أنه ليس بذاك بذلك المتانة، بتلك المتانة التي يمكن الاعتماد عليها جزما، فإنه يمكن المناقشة في كل من الاستظهارين، هم الاستظهار في طرف الموضوع وهم الاستظهار في طرف المحمول. أما الاستظهار في طرف الموضوع والذي هو أضعف من الاستظهار في طرف المحمول، لعله أن ظاهر هذه الرواية افتراض عنوان رجل أخذ مع غلام في لحاف مجردين، والمفروض عند المشهور الذي يقول بالجلد مئة في المقام أنه يرى عنوانين للعقوبة، أحد العنوانين عنوان التفخيم، والعنوان الآخر عنوانه التجرد، نوم المجردين تحت لحاف واحد أو ثوب واحد، وهذان عنوانان عند المشهور، ذاك له حكم سوف يأتي وهو مثلا تعزير أو الضرب 99 صوت 100 إلا صوت، وهذا عنوان آخر له حكم آخر وهو التعزير.
وهو الحد بأن. الوارد في الرواية عنوان، العنوان الثاني بحسب الحقيقة، الرجل إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين. الشيء الذي فرض في السؤال إنما هو العنوان الذي سوف يأتي حينما نحن نجعل هناك عنوانين لكل من العنوانين حكم خاص يختص به يختلف عن حكم الآخر. لو كان الوارد في الدليل العنوان الأول، حمل هذا الدليل على إرادة العنوان الثاني الذي هو مباين مع العنوان الأول عندما يلحق كعنوانين هذا ليس تقييدا، وإنما هذا تأويله وإلغاء لهذا العنوان وجعله المراد منه ذلك العنوان الذي لم يصرح به. تارة نحن نجعل قرينة متصلة تقيد لا تغير العناوين، تارة نحن نجعل يكون لنا حكم واحد للجامع، يمكن حينئذ أن يقيد هذا الحكم الواحد الموجود للجامع يقيد، يقال بإضافة قيد، يقول أعتق رقبة يأتي قيد يقول لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة فيقال المقصود عتق الرقبة المؤمنة، فالرقبة تبقى لها دخالة في هذا الحكم لكن دخالة بنحو جزء الموضوع.